بتفكر وتدبر نحيا مع القرآن، نحيا مع القرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. مع تفسير بعض الآيات من سورة المائدة، مطلعها قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. وأقول هذا مجلس من مجالس التفسير الميسر يسر الله علينا وعليكم به فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا. هذه لا يتقدم الحديث عن كثير منها، وأنها من المتقدمة في السياق المتأخرة في المعنى، فالآية التي بعدها في المعنى متقدمة عنها. وحاصل الأمر أن الله سبحانه وتعالى حرم على أهل الإسلام أثناء إحرامهم أن يصطادوا، حرم على أهل الإسلام أثناء إحرامهم أن يصطادوا، لقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ثم بيّن أنه سيبتليهم بأنواع من الابتلاءات، فقال في الآية التي قبلها: يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. وقد بينا قبل ذلك أن هذه الآية تحمل نوعا من أنواع الابتلاءات، هو الابتلاء بتيسير أسباب المعصية. فبعد أن يهل الشخص بلبيك اللهم لبيك، لبيك حجا، لبيك عمرة، يعرض له حمار وحشي هائل يمكنه أن يصطاده أو يأخذه بيده ويبيعه ب20,000 أو 30,000 ريال لينعش أهل بيته ويأخذ هدايا لهم. من الذي ساق لك الحمار الوحشي بعد إحرامك؟ إن الذي ساقه لك هو الله، اختبارا وابتلاء لينظر هل تثبت على طاعة الله سبحانه وتمتنع من الصيد، أم أنك ستتجرأ وتنتهك الحرمات. فالذي ساقه لك هو الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد، ذكرنا أمثلة لمسألة تيسير الابتلاء بتيسير أسباب المعصية، منها ما ذكر في قصة طالوت: إن الله مبتليكم بنار فمن شرب منه فليس مني، القوم عطاش والماء أمامهم عذب جدا، إلا من اقترف غرفة بيده لكن شربوا منه إلا قليلا منهم. أيضا قال تعالى في كتابه الكريم: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. العمل حرم على بني إسرائيل في يوم السبت، يوم السبت. قال تعالى: وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وهم يعملون في الصيد، يطرحون الشباك كل يوم لا تخرج سمكا، ويوم السبت على وجه الخصوص تأتي الأسماك شارعة على وجه الماء تتشمس، أحيانا تلقي بنفسها على البر حتى ينظر إلى حليم هل يخالف الأمر أم لا يخالفوه. خالفوا فكان من أمرهم أن قال الله تعالى: فلما عتوا عمنوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ومن من صور أيضا الابتلاء بتيسير أصحاب أسباب المعصية للشخص قول الله تعالى: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به. كانت القبيلة الضعيفة تتحالف مع قبيلة أخرى أقوى منها شيئا ما كي تواجه الأعداء، فأحيانا بعد ما تتحالف معها تأتي قبيلة أقوى، فالقبيلة الأولى تنقض الاتفاق مع الثانية من أجل القبيلة الأقوى. قال تعالى: ولا تتخذوا أيمانكم، العهود، أيمان العهود، دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة، أي أكثر من أمة، إنما يبلوكم الله به. ما الذي ساق لكم الأمة الثانية كي تتحالف معكم؟ إنه الله ينظر هل ستوفون بالعقود مع من عاقدتموه أم لا. ومن صور هذه الابتلاءات تيسير أسباب المعصية، لأن مثلا تتعمل في صيدلية وكلك صاحب الصيدلية بالعمل والأموال أمامك، يمكنك أن تختلس كل يوم 1000 جنيه ولا يشعر، فهذا ابتلاء بتيسير أسباب المعصية. ابتلاءات بتيسير أسباب المعصية: شاب وسع الله على أبيه فاشترى له شقة واشترى له محمول، فاستعان بنعمة الله على معصية الله سبحانه وتعالى فجلس في السرير يقلب الصفحات ويأتي ببنات من البغايا إلى شقته، فأصبحت أسباب المعصية ميسرة أمامه، فهذه أنواع من الابتلاءات عياذا بالله منها. قال تعالى: ليعلم الله من يخاف بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، أي مؤلم موجع. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم أي محرمون، من قولكم لبيك اللهم لبيك، لبيك عمرة أو لبيك حجا، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم. يعني أنت قتلت صيدا وأنت محرم، يؤتى بشخصين حكمين عدلين يحكمان هذا الذي قتلته واصطدت حمار وحشي، ما اصطدت حمار وحشي، قد يأتي الحكمان اثنان يأتيان يقولان هذا الحمار الوحشي مثلا يساوي كفارته أو 20,000 ريال، ادفع 20,000 ريال جزاء مثل ما قتل من النعم، واشتري به بقرة واشتري به ناقة. افترض أنك قتلت صيدا صغيرا عصفورا مثلا قيمته كم، قيمته مثلا ريالين، فتدفع قيمة هذا الصيد الذي اصطدته بعد تقييم الحكمين له. فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ولم وقوله من قتل منكم متعمدا، إذن المخطئ ليس عليه شيء، لأن الآية قالت ومن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، أي من الإبل النعم، كذا قال فريق من العلماء، قدر الحمار الوحشي بناقة، قدر غزال مثلا تقدره بشيء يسير آخر، بشيء يسير من عنز على سبيل المثال، فتقييمات يحكم بها أهل العدالة والفهم في هذه الموضوعات. فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به بهذا الجزاء وتقدير الجزاء ذو عادل منكم، شخصان عدلان. بهذا القدر من اللي احتج ابن عباس على الخوارج لما أرسله علي لمناظرة الخوارج، فقال لهم ابن عباس: ماذا تنقمون على ابن عم رسول الله وختنه؟ يعني ما الذي تأخذونه على علي؟ قالوا: نأخذ عليه أنه لم يسبي النساء في الحرب التي كانت بينه وبين عائشة وطلحة والزبير، ونأخذ عليه أنه محى نفسه من اسم أمير المؤمنين فأمير الكافرين، وأيضا حكم الرجال في كتاب الله تعالى. فقال لهم ابن عباس: أرأيتم لو أتيتكم من كل ذلك بمخارج كنتم متبعي؟ قالوا: بلى. فقال: أما قولكم، هذا الذي يعنينا في الآية، أما قولكم أنه حكم الرجال في كتاب الله، يعني قبل التحكيم بينه وبين معاوية وكفرتموه بسبب ذلك، إن الله قال في طائر يقتل في الحرم: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من نعم يحكم به ذو عدل منكم. فعهد إلى العدلين الحكمين بأن يقدر قيمة الطائر، وكذلك قال تعالى في كتابه الكريم: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. خرجت من هذه؟ قالوا: خرجت يا ابن عباس، والقصة معروفة. يحكم به ذو عدل منكم يا أهل الإسلام، هاديا بالغ الكعبة، هاديا واصلا إلى مكة. فليس المعنى أنك ستصل بالهدي إلى الكعبة، لا، إنما الكعبة هي كلها مكة، هذا الظاهر والله أعلم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. فهذا استدل به على أن الصلاة في مكة كلها، في مكة كلها ب100,000 صلاة هديا بالغ الكعبة، وليس بالغ باب الكعبة، إنما الهدي يصل إلى مكة عموما. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وكل فجاج مكة ومنا طريق ومنحر. هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين، كم قدر هذا الطعام؟ افترض أن المقدرين قالوا: هذا الصيد الذي اصطدته أنت يعدل مثلا 1,000 جنيه، اشتري طعاما بال1,000 جنيه، قد يكفي 20 مسكين 100 مسكين بقدر الصيد الذي اصطدته. فكفارته طعام مساكين غير محددة هنا، إنما مبنية على تقدير الحكمين، هذا الذنب هذا الصيد الذي اصطدته يساوي مثلا إطعام 6 مساكين 7 مساكين على ما يقدرونهم، أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما، يقيسون كم يوم يصام عدل ذلك صيام. افترض أنت طعمت 10 مساكين يقول لك صم 10 أيام أو صم 3 أيام بالتقديرات التي يقدرها الحكمان. هديا بالغ الكعبة أو كفارة على التخيير طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، ذوق وبال أمره عاقبة صنيعه الذي صنع. عفى الله عما سلف، الذي سلف منكم قبل نزول الآية عفى الله عنه، ومن عاد إلى الصيد مرة أخرى صيد الأشياء وهو محرم بعد أن علم التحريم، علم التحريم، قال تعالى من عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام، نعوذ بالله من غضبه وعقابه ومن انتقامه. ثم قال تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. حل لكم صيد البحر وطعامه، استدل الجمهور بحل كل ما يصطاد من البحر بهذه الآية، أو عفوا استدل فريق بحل كل ما يصطاد من البحر بهذه الآية الكريمة، حتى الميت التي ألقاها البحر، وحتى السمك الطافي، حتى السمك الطافي. قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنا أتوضأ بماء البحر، قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فحتى السمك الطافي حلال للآية وللحديث. وهذه شيء ثالث، أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا ذات يوم أو غزاة، يعني في غزوة، فمن شدة الجوع كانوا يتقاسمون التمرة فيما بينهم، يتقاسمون التمرة فيما بينهم من شدة الجوع. فلما كان ذلك كذلك وتقاسمون التمرة، سبحان الله الذي رزقهم، ألقى البحر إليهم حوتا هائلا يقال له العنبر، فأكلوا من هذا الحوت وكان عددهم 300 شخص شهرا كاملا، شهرا كاملا يأكلون من هذا الحوت الذي يقال له العنبر، وكان يأخذون العظمتين من عظام الشوك أو السفلة كما يقول المصريون، يجعلونها خيمة يستظلون تحتها، يستظلون تحتها، والله تعالى أعلى وأعلم. قال تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه، طبعا الأحناف يخالفون ولا يجوزون صيد البحر أو الميتة، ميتة عفوا ميتة البحر لا يجوزونها، يعني السمك الطافي عند الأحناف حرام، عند الجمهور حلال. لماذا؟ لحديث العنبر ولقول النبي عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماء الحل ميتته، وللآية الكريمة أحل لكم صيد البحر وطعامه. أما الأحناف فقالوا إن الله حرم الميتة، فالسمك الطافي حرام أكله عندهم، لكن عند الجمهور يجوز. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة للمسافرين. وحرم عليك، طبعا ثعبان البحر وحنش البحر وتمساح البحر وكل هذا من العلماء من يجوزه لهذه الآية واجعله مستثنى من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما أي محرمون. واتقوا الله الذي إليه تحشرون أي تجمعون، والله تعالى أعلى وأعلم. ثم إن الله قال جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. أما قوله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس أي أمانا للناس، فما دامت قيما الناس في أمان، فكان الناس يأتون من بلادهم إلى الكعبة إلى المسجد الحرام، يلتقي أحدهم بقاتل أبيه وقاتل أخيه لا يهيجه، لا يهيجه ولا يذعره، لا يهيجه ولا يذعره، فكان سبب ذلك وجود الكعبة، فهي أمان للناس. تذهب كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إلى مكة، ترى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يضد شوكها ولا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها ولا يحمل فيها سلاح هذا فيما يتعلق بمكة، والتي هي الكعبة هنا والله أعلم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، قيل أن الناس كان يأتون إلى الكعبة فيلتقي الرجل بقاتل أبيه وقاتل أخيه، لا يهيجه ولا يذعره حتى يخرج خارج مكة. وقول آخر جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، أن الكعبة ما دامت قائمة فللناس وجود وقيام، إذا زالت الكعبة وهدمت الكعبة فذاك من أشراط الساعة المؤذن باقترابها. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كأني أنظر إليه أفحج أسود يقتلعها حجرا حجرا، وهو ذو السويقتين من الحبشة. فرسول يقول كأني أرى هذا الرجل الحبشي الذي يقال له ذو السويقتين، يعني ساقاه دقيقتان، يقتلعها حجرا حجرا. فإذا زلت الكعبة فهذا مؤذن باقتراب الساعة وعدم قيام للناس، والله أعلم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام، أي جعل الله الشهر الحرام أيضا قياما للناس، فلا يعتدي الناس بعضهم على بعض في الشهر الحرام، هذا المفترض. والشهر هنا اسم جنس، والمراد الأشهر الحرم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها أربعة حرم، ثلاث متواليات، ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. فهذه الأشهر الحرم كان الرجل يلتقي بقاتل أبيه وقاتل أخيه فيها ولا يقربه، توقيرا لهذه الأشهر الحرم. شهر هنا اسم جنس، والمراد الأشهر الحرم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي، أي الهدي إذا كنت أنت تسوق هديا من مكة، من المدينة إلى مكة ومن بلدك إلى مكة، يعرف الناس أنك حاج ومعك هدي فلا يعترضونك بسوء وإن كانوا كفارا، كما قال وفد عبد القيس لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن نأتيك من شقة بعيدة ولا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام لوجود هذا الحي من مضر، كفار مضر يقطعون الطريق. فلكن إذا دخل شهر رجب امتنعت قبيلة مضر عن قطع الطريق فيدخل الذي يريد الحج أو العمرة. فالهدي أيضا أنت تصحب هديا ومتجه للكعبة يتركونك مع الهدي، والهدي والقلائد، القلادة التي كانت تركب في رقبة البعير أو رقبة البقرة أو رقبة الشاة كي يعلم أنها مهداة للبيت العتيق. والهدي والقلائد هذه الأشياء جعلها الله قياما للناس، ما دام الناس يوقرونها فلهم قيام. ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وليس بخاف عليه أمركم سبحانه وتعالى، وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. إن خالفتم أمر ربكم فاعلموا أن الله شديد العقاب. اعلموا أن الله شديد العقاب. لا تستهينوا بأوامر الله، وقدم هنا قوله شديد العقاب لأنه نهى عن أشياء يجب أن توقر، فلم توقر فاعلم أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. وكثيرا ما يقترن هذا بذاك، يقترن بيان شديد العذاب ببيان سعة الرحمة والغفران، والله تعالى أعلم وأعلم. قال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. نبئ عبادي أن الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال تعالى: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. فتأتي شدة العقاب مع كثرة مع العفو أيضا والرحمة، وذلك حتى لا ييأس يائس من رحمة الله ولا يقنط قانط من رحمة الله، وكذلك لا يستخف أحد بحدود الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام، التي هي البيت الحرام قياما للناس. وسبق أن استدلنا بهذه الآية على أن مكة كلها حرم، وأن الصلاة فيها تعدل 100,000 صلاة كالمسجد سواء بسواء، بخلاف مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتضعيف إنما يكون في المسجد فقط، والله أعلم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. فعلى غرارها آيات متعددة حتى لا يقنط قانط من رحمة الله ولا يستخف مستخف بحدود الله. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المسلم ما عند الله من العذاب ما طمع في جنة أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما يئس من رحمته أحد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. يعلم ما تكتمون. قوله تعالى ما على الرسول إلا البلاغ، هذا منسوخ بآيات السيف، يعني الرسول ليس عليه إلا البلاغ فقط، نسخ بقوله تعالى: جاهدوا الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة ونحو ذلك. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، قال بالنسخ بعض العلماء، ولكن قال آخرون ما على الرسول إلا البلاغ في باب الدعوة، فليس أمر الهداية بموكول إليه، إنما هو موكول إلى الله سبحانه وتعالى. هذا بهذا القدر أجتزئ حمدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سائلا الله السداد والتوفيق لإخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، جعلها الله ذخرا للإسلام والمسلمين، اللهم أمين، وبارك فيها وفي أصحابها، وشفى الله أخي الشيخ محمد حسان حفظه الله ورده ردا جميلا إلى الدعوة المباركة في هذه القناة. هذا وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درر من التفسير فيها حكمة ومعاني، فيها جمال ناطق وحي من الرحمن، لله كم هو